ثم الطبوع فيني ومزروع من صغري.
مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بضيوفنا اللي شرفونا في الحلقة. أكيد لازم أرحب بالجميع من البداية ومن على اليمين عشان لا نقع في حرج. نرحب طبعا بأستاذنا الأستاذ مجد أحمد حسين رئيس حزب العمل، أهلا بحضرتك.
أهلا،
شرفنا بالحضور الأستاذ وائل بكار عضو الأمانة العامة لحزب الإصلاح، أهلا وسهلا. نرحب أيضا باللواء الدكتور عادل عبد المقصود عفيفي رئيس حزب الأصالة، أهلا بيك. الأستاذ عبد الناصر الزهيري رئيس تحرير جريدة الرحمة، أهلا بحضرتك.
أهلا.
الأستاذ منتصر الزيات المحامي المعروف، أهلا بيك.
أهلا.
الأستاذ نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور، أهلا بيك. ونرحب بالمستشار أحمد العدلي رئيس محكمة جنايات بنها، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. هبدأ مع الأستاذ منتصر الزيات، نبدأ ونعرف الدنيا فيها إيه. البداية الناس عايزة تعرف القائمة يعني إيه والفرد يعني إيه، ونحب نوضح الأمور بسهولة وبساطة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بكرة غدا يوم من أيام الله.
نعم
أكيد إن شاء الله يوم من أيام الله، ويوم من أيام هيكتبها التاريخ في مصر، الشعب المصري. وأنا شخصيا متوقع أنه الشعب المصري هيكون كما هو في 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 الذاكره يعني، او 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 هو المأمول منه هينزل. انا متوقع ان الشعب المصري هينزل رغم كل التحديات ورغم كل التهديدات ورغم كل الفزع الذي يسعى الى نشره توابع الحزب الوطني المنحل وفلولهم واللي بيصرفوا عليهم وبينشروا اراجيف وشائعات، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الشعب المصري كله بكرة هيقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وهينزل اللجان
إن شاء الله
بمشيئة الله. الشعب المصري ذكي. هي في لوغاريتمات صحيح يعني في مسألة القوائم وتحديد النسب. يا عم احنا معانا راجل عجوز اهو، معاك
استاذ مجد منور. استاذ مجد منور،
انت بتاع استاذ القانون.
القوائم طبعا بلا اسماء زي ما احنا عارفين. الناخب هيدخل هيقدم له ورقه القوائم، هيختار منها، هيأشر على القائمه اللي عاوزها. القائمه دي هو ملوش دعوه بالاسماء، ما يشغلش نفسه بالاسماء، هو هيلاقي قائمه كذا، قائمه حزب الاحزاب. هيأشر على 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 على
القائمة اللي عاوزها او القائمة الفنية.
في 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 الفردي هيبقى قدامه امامه انه هيلاقي اسماء بقى. في فئات وفي عمال وفلاحين. التشكيلة هو له انه يختار اثنين، واحد من الفئات واحد من العمال او الفلاحين. فيما لو اختار الاثنين من العمال صوته صحيح، فيما لو اختار اثنين من الفئات
باطل. صحيح
صحيح برضه. هو الحسبة النهائية للخمسين في المية متى عند اعلان الدوائر في الاعلان النهائي. الحساب في النهاية لازم يكون 50% على الاقل. على الاقل يعني من الممكن انه يبقى اكتر. لذلك بتلاقي اثنين عمال في دايرة بينجحوا، لكن اثنين فئات في دايره
منجحوش.
ما ينجحوش. دي بقى الحسبه دي يا استاذ عبد الناصر.
طب ما انا بقول على دي.
مستشار طبعا. انا اسف
بس الناس بتتحسب من البدايه، بتختار واحد واحد او اثنين عمال، ما بيختارش.
انا بتكلم على حق الناخب.
بطلان الصوت.
بطلان الصوت.
تمام.
اذا اخترت اثنين فئات صحيح.
تمام.
اذا اخترت اثنين عمال صحيح. فهو المساله سهله ويسيره. هياخد ورقه القوائم وهياخد ورقه للفردي عمال وفلاحين او فئات.
طيب معالي المستشار احمد العدلي رئيس محكمه جنايات بنها، طيب انا كناخب انا هروح اللجنه، هبدا الساعه كام واللجنه هتقفل الساعه كام، وانا لما ادخل علشان اطلع البطاقه بتاعتي اعمل ايه؟ الخطوات اللي هتبدا
8 صباحا عمليه الاختراع والتصويت.
تمام.
بحضور الناخبين الاول، بيثبت هو حضور وكلاء عن كل مرشح حسب المتاح ليه. بياخد بحد اقصى من 4-6 من عدد المرشحين كان فرد او القوائم حسب مسيرهم حسب ما هو بتنظمها اللائحه اللي هو بتنظمها. وبيبدا باول ناخب من الناخبين اللي هم بيطلب اصواتهم اللي هم مناديب المرشحين في العمليه الانتخابيه. ويبدأ بعدها من الساعة 8 صباحا عملية التصويت إلى نهاية الساعة 7 مساء.
تمام.
تنتهي. في القانون ده في حصل قرار تعديل بيمتد اليوم تاني الانتخابات لليوم التالي لمدة يومين. عند الساعة 7 بينتهي الموعد المحدد للتصويت. في ناس موجودة في المجمع الانتخابي من حق انهم يصوتوا، يقفل الساعة 7 وكان في عنده 50 30 40 واحد 100 يطلب اصواتهم ويشمع الصندوق بعد كده
طالما هم جوه،
طالما
بره ما ينفعش.
لا بره لا، هو قفل الساعة 7 خلاص، يثبت ان موجودين في داخل المجمع.
تمام.
اللي دخل بعد خلاص احنا انتهينا خلاص الساعة 8 8 ونص، بيقفل الصندوق بتاعه وبيشمع الصندوق على القدر اللي هو مجايز، هو يثبت بقى انه كان من لو في اقتراح او كان من الوجيه انه هو يثبت عدد مين ادلب اصواتهم 200 300 يثبتهم. وعلى ان يعيد فتح الصندوق في اليوم الثالث الساعه 8 صباحا ويبدا الى ان ينتهي بقى العدد اللي قدامه الساعه 9 الساعه 10 ميعاد مفتوح طالما في ناخبين متواجدين في المجمع الانتخابي.
جميل.
طيب. ويختار من القائمه، يختار من القائمه اي من القوائم الموجوده عنده. 10 قوائم اختار من القائمة واحدة من، ويختار من الفردي 2 مرشحين، يجوز يختار 2 فئات او 2 عمال حسب ما يعني ليه، وفي حالة ما فيش بطلان لصوته.
طيب الـ ممكن حد من مشاهدينا دلوقتي لو فتحنا تليفوناتنا اكيد هنسمع ان ممكن حد يقول لك دلوقتي طب انا مش عارف او انا مش عارفة مين اساسا اللي مترشح في الدائرة عندي. انت عارف ان الوقت بقى ضيق والمرشحين بقوا كتير والتحالفات بقت كتيرة، فانا مش عارف انزل حد صوت لمين، تنصحه بايه؟
أنصحه يشوف العلامات في بداية اللجنة، في لوحة مثبتة فيها أسماء المرشحين الفردي والقوائم موجودة، وفي كتير بتبقى متواجدة قدام المجمع الانتخابي بترشد الناخب، بتديله بيان بأسماء المرشحين، وأعتقد الناخب هو داخل عارف ينتخب مين أو قائمة إيه. ما هو النهاردة ما فيش ناخب إلا إن كان بقى من عاوز حد يديله أو يوجهه، وإحنا مش عاوزين نوصل للناس وتوجه حد. يبقى الناخب داخل
وأنت عارف أنت عارف ينتخب مين. طيب أستاذ نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور، السيد عماد عبد الغفور رئيس حزب النور كان في الاجتماع النهاردة مع المشير بالتأكيد، عايزين نعرف يعني بعض التفاصيل اللي تمت في اللقاء النهاردة.
لا هو أنا بسم الله، هو أنا هقول إن هو كان مع الدكتور كمال الجنزوري. اللقاء الرئيس كان مع الدكتور كمال الجنزوري، وكان الدكتور عماد ممثلا عن حزب النور، وكان في حزب الوسط على ما أذكر وحزب الحرية والعدالة، ولفيف كده من الكتاب ومن
السياسيين.
نعم. والله هو يعني مطالبنا ما اختلفتش عن الفتره اللي فاتت، احنا بنقول للدكتور الجنزوري ولحكومه الانقاذ الوطني المفترض ان هي، احنا بنؤكد وبنضع الخطوط دي تحت الكلمه، ان هي هتتولى الفتره الانتقاليه اللي هي 3 اشهر لغايه انتهاء الانتخابات، بنقول له يعني ركز في 3 ملفات ضعها على رأس أولوياتك، بدلا من الحالة الفوضوية اللي كانت بتعيشها الحكومة السابقة، واللي كانت تظن ان هي يعني مترك لها العنان في الدولة كلها، واتضح بعد ذلك ان هي كانت اشبه بالفزاعة وخيال المآتة، يعني لا تقدم ولا تؤخر. فبنقول له ان يعني يبقى على رأس أولوياتك الملف الأمني، وتحديدا من الملف الأمني إعادة هيكلة أجهزة الأمن، لأن واضح أن المشكلة في عقلية أمنية لازالت مسيطرة، عقلية قهر وقمع، وفي قيادات أمنية إلى الآن متواجدة واضح أن هم أذناب العدل لازالوا موجودين ولا يطيعوا أمر أحد ولا ينصاعوا لأوامر وقف إطلاق النار والكلام ده. فيبقى على رأس أولوياته الصداع المزمن إعادة هيكلة جهاز الأمن، وممكن يساعده في ذلك هيئة قضائية تبقى مستقلة طمانا للنزاهة. وأيضا الملف الاقتصادي، وبلاش الملف الاقتصادي يبقى يعني لا تخطط هذه الحكومة مثلا 3-4-5 سنين قدام، في أزمات طاحنة بتمر بها البلاد الآن تحتاج لحل سريع وناجع فوري، زي مسألة أزمة البوتاجاز مثلا، زي الخبز وما إلى ذلك. يبقى المشاكل اللي بتصدع رؤوس المصريين الآن لابد أن يتدخل ويضع لها حلا في مسألة الملف الاقتصادي. وثالثا تسيير أعمال الانتخابات، دي الملفات الرئيسية التي يجب أن يضعها على أولوياته وأن يرتب أجندته عليها. وبلاش برضو ده وصلنا للدكتور الجنزوري، وصلنا للمجلس العسكري، لا داعي بقى لمزيد من إثارة البلابل وإثارة البلبلة وإثارة القلاقل في بقى وثيقة سلمي وما سلمي والكلام اللي هو اللي بيقسم الكلام اللي بيقسم.
يعني ده أهم.
امبارح المجلس العسكري فاجأ الناس أحد متحدثيه إنه لازال مسألة السلمي مطروحة، وأنا بقول لم ولن تلغى الوثيقة، فكلام صدم طبعا المصريين، نعتبر ان هي ممكن تكون يعني هيبقى في تراجع اكيد عن الكلام ده. فاحنا بنقول للدكتور الجنزوري ويعني كررنا هذا المطلب عليه اليوم، نركز في هذه الملفات الرئيسيه في 3 أشهر، ولا داعي لما يجعل الشارع ينقسم مره اخرى زي ما راينا في الاسبوع المنصرم وما قبله. يعني يضع هذه الاولويات على راس اجندته. برضو مساله الديون الخارجيه مش معقول زي ما حدث في أخريات عهد الحكومة السابقة، للأسف الكلام ده ما خدش نصيب من اهتمام الناس. مش معقول الدكتور حازم الببلاوي جاي في حكومة تسيير أعمال وجايب قرض من بره ب3 مليار دولار اللي سمعناه ان بديون متراكبة عالية جدا. الكلام ده لا يليق بحكومة تسيير أعمال جاية شوية وحتسلم. الكلام ده بيبقى يعني قرارات اقتصادية طويلة المدى المؤثرة.
يعني ده أهم مدار في اجتماع اليوم.
نعم، وأن يعطى طبعا صلاحيات واسعة ويكون في ضمان لهذه الصلاحيات الواسعة طمأنة طبعا الشارع.
جميل. الأستاذ وائل عضو الأمانة العامة لحزب الإصلاح، واللي حزب الإصلاح كم عدد له من المرشحين اللي نازلين بكرة إن شاء الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا حزب الإصلاح هو حزب صغير يغلب عليه الطابع الشبابي. احنا عندنا 2 مرشحين فقط لا غير، هم على قائمة التحالف الديمقراطي، أحد المرشحين في محافظة المنوفية والآخر في محافظة البحيرة. فقط.
ايه السبب؟
لا يعني هو الحزب حزب صغير، الحزب تحت التأسيس، الناس ليس له حتى الآن قواعد شعبية كبيرة، الرموز اللي في الحزب رموز مش مشهورة بالدرجة الكافية ان احنا يبقى عندنا في هذه الفترة القليلة ان احنا نقدر ان احنا ننطلق ويكون حزب ضخم يعني. ولكن احنا مش مستعجلين على النمو بتاع الحزب بتاعنا. الحمد لله في احزاب ذات توجه اسلامي عندها من الاراضي الشعبية اللي استطاعت ان هي تقوم بهذا الدور. احنا شايفين ان احنا لينا دور اخر، ان احنا نجمع كوادر تكنوقراط بشكل معين. قد يكون تحركنا بطيء ولكن احنا عندنا اهداف بعيدة المدى تتناسب مع الحجم والشعبية اللي احنا اصلا بديل منها.
جميل جميل. احنا برضو بنشجعكم على الخطة اللي انتم ماشيين فيها وربنا يوفقكم ان شاء الله. استاذ مجدي عايز ادخل معك في جزئية مهمة جدا في اعلان الكنيسة دعمها لبعض المرشحين على مستوى الجمهورية. ده احدث حالة من الانقسام الكبير، احدث حالة من التعارض، من النقاش، من الصدام، من يعني قول زي ما نقول الوصف ايا كان. ولكن انت شايف اللي حصل ده صح ولا غلط؟
نعم، لا بالتأكيد ان هذه القضية مهمة جدا ان تثار. وكلما اثيرت قضية الفتنة الطائفية والأزمة الطائفية في مصر يتم تجنب هذه الحالة الجديدة التي اصبحت موجودة في الكنيسة في ظل القيادة الحالية الشنودة الذي جاء منذ حوالي 40 سنة. لان تاريخ الكنيسة المصرية منذ نشأتها حتى بابا شنودة ليها طريق، وهو عمل طريق تاني. الطريق الاول اللي قعد 14 قرن هو عدم او 20 قرن هي من اذا اعتبرنا الميلادي عدم التدخل في السياسة. الاول مرة الكنيسة لحد البابا كورولوس هو العمل الوثيقة اللي تسربت دي كويس انها تسربت يعني، لكن هذه ليست اول مرة ان الكنيسة تحولت الى بناء هرمي اكنك انشأت حزب مسيحي. وفي المطران مثلا في المحافظة فلانية هو الامين عام المحافظة، امين عام الحزب المسيحي في المحافظة دي، وايضا الكنيسة اللي في حي وهو ده رئيس المنطقة. وبقى في انتخابات الاطباء بيحدث اجتماعات لتحديد القائمة، كل انتخابات مهنية حتى اتحاد الطلبة في تنظيم طلابي مسيحي. فهذه الحالة الطائفية كانت غير موجودة في مصر من قبل. كان المسيحي ينضم الأحزاب الوطنية وفقا لبرامجها السياسية، وكده في خطورة. الأفضل أنك تعمل حزب مسيحي، لأن الحزب المسيحي ويتقدم لجنة الأحزاب هيكون زي التجارب الأوروبية، لأنه هيكون مضطر أنه يقدم برنامج وطني. لكن أنت لما بتكون في قلب الكنيسة تبقى مجرد مطالب طائفية، وهذا كلام حتى بيخدش المواطنة اللي هم بيطلبوا بيها. لو انا مواطن مصري المفروض اهتم بكل القضايا اللي طرحت دلوقتي بخصوص الديون والعلاقه بقى مع امريكا وموقفك ايه من اسرائيل وموقفك ايه من القطاع العام والقطاع الخاص. فهيتحول نبتدي نتقارب مع بعض زي ما كانوا زمان في الوفد موجودين في حزب الوفد قبل 52. لكن لما بتبقى هذا البناء الهرمي كله جوه الكنيسه خطر جدا لانه بيعمل حاله طائفيه ما بيعملش حاله سياسيه ولا بيعمل حاله وطنيه. فطبعا احنا ضد ان الكنيسه وهذا موفقا لتقاليد الكنيسه وكل الزعماء زي بس يمكن مات المتى مسكين وغيره وغيره كانوا لهم كتابات ضد هذا التوجه. احنا ما لناش دعوه بالسياسه اطلاقا, احنا بنتكلم في الانسان والايمان ويعني امور روحانيه. وبالتالي ان الكنيسه تعمل قوائم وتوزعها سواء في انتخابات نقابيه او مجلس الشعب شيء ضار جدا, وهو اللي بيعمق الحاله الطائفيه. والمشكله اللي هم مش مدركين انه بيجيب نتائج عكسيه. يعني كل ما يعلنون تأييده بيستنفروا الشارع الإسلامي, وده اللي حصل في الاستفتاء وحصل لما الناس لقيت أوتوبيسات بتنزل. يعني هذه قضية وطنية نعم أم لا ملاش علاقة بالإسلام والمسيحية. فهم اللي حولوها لكده. الناس وجدت لقيت أوتوبيسات جاية من الكنيسة نازلة كلها تقول لا, عملت استنفار عكسي. فطبعا غير أنه هو مضر انتخابيا لما يريدون, ولكن هو بيشغلني أنا أنه مضر في أنه بيعمق الشرخ في المجتمع. عايزين المواطن المسيحي يتكلم في الامور مصر كلها ويحط بقى قضيه بناء الكنائس في يعني في مكانها الطبيعي. لكن ما تبقاش كل قضيتي هي. فطبعا عموما انا معتبر شيء جيد ان الوثيقه دي تسربت واتنشرت في الصحف عشان هذا الموضوع يطرح ويتعرف انه خطا. حتى الكنيسه اضطرت اليوم للنفي لكن هذا النفي مرفوض لانه احنا عارفين ان الكنيسه كانت دايما بتدعو للحزب الوطني دايما درجة فرق فوده كان مع الكنيسه كان مرشح معايا في انتخابات في شبرا في 87 فردي, فهو متوقع انه هيلاقي اصوات على الاقل المسيحيين, ما كانش لاقي اصوات خالص. فالكنيسه ما ادتلوش حتى الفرق فوده. التعليمات كانت لاعطاء الحزب الوطني. فالنهارده غالبا هتبقى التعليمات يا اما زي ما ظهر يا اما فلول الحزب الوطني يا اما بعض التيارات العلمانيه والكتله, وهذا يضر بالاثنين.
طيب جميل. اللواء عادل عبد المقصود عايز اتكلم مع حضرتك في جزئيه برضو. عرفنا حزب الاصاله هل له مرشحين على مستوى الجمهوريه ولا عدد محدود ايضا نتكلم فيها, ولكن استاذنك بعد ما نستقبل مداخله معنا من الاردن. ابو حمزه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا اتفضل.
حياك الله استاذ ملهم وحيا الله ضيوفك الكرام.
ربنا يكرمك.
سريعة حتى لا اضيع وقتكم. اولا اسال الله الشفاء العاجل الى شيخينا الجليلين الشيخ محمد حسان ابو احمد والشيخ ابو اسحاق الحريني.
يا رب اللهم امين.
ان يكتب لهم الشفاء العاجل.
امين.
ويعيدهم ليشهدوا اهم يوم من ايام مصر.
امين.
فغدا ايها الاحباب الكرام, وهذه رسالة الى اهلنا في مصر جميعا, هذا غدا يوم من ايام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي. أقول لكل مواطن مصري أخ وأخت من إخواني المصريين, اتقوا الله غدا واخرجوا غدا متجردين إلى الله, متجردين من حولكم وقوتكم إلى حول الله وقوته, وقولوا ربنا اختر لنا فإننا لا نحسن الاختيار. وليكن غدا انكسار لله ليعز الله مصر, فما أراد مصر جبار بسوء إلا قسمه الله. ثم رسالة إلى الإعلام, إعلام أبي لمعة الفشار, الإعلام الهدام, الإعلام الذي لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة, أقول لهم لمن يعملون لأجل الكفار, إن الذين يقول ربنا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون, والذين كفروا إلى جهنم يحشرون, فلن يفلحوا أبدا من أرادوا مصر بسوء. اللهم وفق كل من أراد الخير لمصر.
أمين.
واخذل كل من يريد أن يخذل مصر.
أمين.
ثم أقول ختاما لإخواني أبناء الطيارات الإسلامية, ليس من المهم من الذي يرفع الراية, ولكن من المهم أن ترفع الراية. اتقوا الله وتجردوا من المصالح الشخصية إلى المصلحة العامة, مصلحة الأمة ومصلحة البلد, وجزاكم الله خيرا.
شكرا.
والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا. شكرا عليكم. السلام ورحمة الله. الأخت نهلة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك وسلم لها، محيا الله ضيوفنا الكرام، وكل عام أنتم بخير.
ربنا يكرمك.
وأسأل الله أن تمر هذه المرحلة بسلام.
آمين.
أستاذ ملهم، أريد أن أتحدث في أمرين سريعا. الأمر الأول بالنسبة لمرشحي البرلمان، في الحقيقة هم قصروا مع الناس، وإن شئت تقول قصروا مع أنفسهم، يعني هم لم ينزلوا للناس ويتحدثوا معهم ليعرفهم الناس. ونحن نقول الإنسان عدو ما يجهل، ونحن تقريبا نجهل هؤلاء، كيف ندلي بأصواتنا لهم وكيف نأتمنهم على بلادنا وأنفسنا؟ أنا أريد أن ينزلوا إلى الناس. الأمر الثاني، أتمنى أن تمر هذه المرحلة بسلام، وأن نكون إيجابيين، وأن تكون ضمن هذه الإيجابيات في كل لجنة النساء يتعرفن على شخصيات المنتخبات، حتى لا ترفع المرأة حجابها أمام رجل. وأنا أريد أن أسأل سؤالا، معذرة أستاذ ملهم، ويجيبون عليه المتخصصون. بالنسبة إذا كنت أنا مثلا من مواليد الشرقية لكنني أسكن في القاهرة، فهل أدلي بصوتي في الشرقية أم في القاهرة؟
والبطاقة فين؟ البطاقة فين؟ البطاقة فين؟
نعم،
الميلاد موجود في البطاقة فين؟ هل في الشرقية محل الإقامة؟ في الشرقية ولا في القاهرة؟
لا في الشرقية. أنا أسأل سؤالا عاما،
أنا فاهم، أنا بتكلم برضو، يعني إحنا بنتكلم بوجه عام، هنشوف محل الإقامة في البطاقة مثلا من الشرقية، أعتقد أن يبقى أنا صوتي في الشرقية، ما يبقاش أنا مكتوب مثلا محل إقامة في الشرقية وأنا مقيم في القاهرة أروح القاهرة وأسيب الشرقية، لا، حسب يعني محل الإقامة،
حسب البطاقة صدر
منين. آه حسب البطاقة.
بارك الله فيك،
ربنا يكرمك. الأستاذ محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، أهلا وسهلا،
حيا الله الأستاذ المحترم أستاذ ملهم الأسود،
ربنا يكرمك، أهلا بيك،
نورت قناة الرحمة إن شاء الله.
الله يعزك، اتفضل.
أدعو الله جل في علاه أن يشفي شيخنا الجليل محمد حسان،
آمين يا رب،
والشيخ أبو إسحاق الحويني،
آمين،
ويعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله.
آمين، اتفضل.
ونشكرك على هؤلاء الأفاضل الذين معك في القناة،
ده منورين ما شاء الله،
بارك الله فيهم وفيكم، وبارك الله في كل من يعمل في قناة الرحمة.
آمين.
وكل من يشاهد قناة الرحمة إن شاء الله.
آمين.
لي سؤال وأتمنى الإجابة عليه بعد أن أنهي المكالمة. هل ظهور نتيجة ظهور نتيجة القوائم بعد انتهاء الانتخابات نهائيا، هل هذه فرصة أن يقوم القائمين على الانتخابات بأن يقوموا بالتزوير، بحيث إذا نجح الإسلاميين في التصويت الفردي سينظرون بعدها هل يقومون بإنجاح القوائم الإسلامية أم بإنجاح القوائم العلمانية؟ هذا السؤال لضيوفك الكرام، أتمنى الإجابة عليه. ولماذا لم يطلب الإسلاميين أن تظهر نتيجة الفرد
نعم
في نفس اليوم؟
تمام
وجزاكم الله خير منهم.
شكرا جزيلا. هنجيب على السؤال، ولكن بعد ما لو عادل عدد المرشحين لحزب الأصالة.
قبل الإجابة على هذا السؤال، أود أن أضيف شيء للأستاذ مجد حسين بالنسبة لدور الكنيسة. هذا مثالين، مثل بعد الثورة وقبل الثورة. بعد الثورة يوم الاستفتاء يوم 19 مارس الصبح، كان الصلوات في الكنائس كلها والدعوة إلى للأقباط إلى يروحوا الاستفتاء ويقولوا لا،
ويقولوا لا،
كانت دعوة صريحة وكانت معلنة، وقريتها في جريدة المصريين
في كل الجرائد،
تدخل الكنيسة قد إيه ضد التيار الإسلامي. فتعالى لي بقى قبل الثورة، الأقباط الراغبين في الزواج الثاني تقدموا للكنيسة عشان ياخدوا تصريح، رفضت الكنيسة، رفعوا دعوة أمام محكمة القضاء الإداري، أيدت وأصدرت قرار بإلزام البابا شنودة بمنح التصريح للراغبين في الزواج الثاني.
أي
المحكمة أصدرت حكم صالحهم، طعنوا أمام المحكمة الإدارية العليا، المحكمة الإدارية العليا أيدت الحكم، المحكمة دي العليا ما بعدهاش حد بقى، يعني مفيش حق، قالت من حقهم وألزمت الكنيسة. عمل إيه بقى البابا شنودة؟ مسك الإنجيل كده وقال أنا لن أخالف هذا الإنجيل من أجل أحد، ولن أنفذ هذه الأحكام. إيه ده؟ دولة فين مبدأ سيادة القانون؟ هي دولة داخل الدولة، لا ننفذ، أنا بيد الأمر، لأنه في مجلس القضاء الأعلى، لا أجمع مجلس القضاء الأعلى كله وأقدم بلاغ ضده للنيابة العامة وامتنع عن نظر الدعوة لغاية ما يتحاكم. في حاجة اسمها لا ننفذ الأحكام، لكن المسألة عدت بهدوء. لكن لو كان في بقى في موقف عكسي والأزهر مثلا أصدر تصريح قال إن الراجل اللي قال إن مثلا قطع اليد عقوبة قطع اليد في القرآن دي تخالف المعاهدات الدولية وحقوق الإنسان ده خرج من الملة وارتد عن الإسلام، كانت قامة القيامة على دماغ الأزهر والشيخ أخبار حياتك، فهذا التدخل سافر. ولذلك أنا بقول له بقى من هنا اللي قال التصريحات ده، قال ما تتخبوش المسلمين وعملوا وسووا بتاع للأم شنودة وشعبه، يعني هو معاه بقى العلمانيين والإبراهيم بالمرة عشان نخلص يعني.
تمام.
ولهم نحن برضو لن نخالف القرآن.
نعم.
لن نخالف القرآن من أجل أي أحد. أنت عملوا اللي تعملوه. أديكوا ضيعت الدكتور علي السلمي. لو وثيقة طلعت ولا قلت هو ما مدنية ولا مش مدنية ولا فيها، وهو ضاع علي السلمي وضاع الحكومة كلها معاه. ولن نسمح بذلك. فأنا بقول لهم من هنا.
أمر واضح.
القرآن هو دستورنا، هو منهاجنا. ولن نخالف القرآن من أجل أي أحد. نيجي للإجابة، إحنا حزب الأصالة بقى كنا جزء يعني من التحالف الديمقراطي بتاع الحرية والعدالة، اللي هو الحاجة التحالف، وبعدين اختلفنا معاهم في عدد المقاعد اللي هم ادها لنا. والحقيقه ده ما كانش العشم يعني، لكن هم كان تقديرهم كده لقوتنا في الشارع غير تقديرنا احنا لقوه الجماعه في الشارع. اللي انتوا بتقولوا علينا سلفيين، يعني انتوا اللي بتقولوا، لكن انا لو قلت سلفيين انا هيروح رفعت السعيد دلوقتي يقدم شكوى في النيابه يقول لك اهو بيقول سلفي بلغي الترخيص عشان ده حزب اسلامي. فخرجنا من التحالف، مين بقى اللي احنا رحنا معاهم؟ احنا ركبنا القطر بتاع حزب النور، بس كان القطر اتحرك. يعني شوف الناس او عملوا القوائم وجهزوا كل حاجه، واحنا رحنا يا اخواننا الحقوا حزب الحريه والعداله عمل كذا، قالوا اتفضلوا. فخدنا من عندنا 40 واحد منهم انا نزل في الدائرة الثانية على رأس قائمة اللي هي منطقة مدينة نرس وشرق، وبنشكرهم يعني، لان انا بقول لحضرتك
ما احنا محتاجين التناسق ده ومحتاجين التواصل بين الاحزاب الاسلامية، لان انا بقول لحضرتك
في مشكلة على المنى اهو، احنا ركبنا قطر حزب النور وهو ماشي بنطلع نجرة الله يبارك، فهم هدوا القطر شوية لغاية ما لحقنا بس ننط في السمنج الاخيرة.
طيب خير ربنا يوفقك.
ده كان يوم الجمعة اللي هو آخر يوم قبل إغلاق باب التقليد.
ده حاجة كويسة. طب أستاذ عبد الناصر، أنا يعني في تصور الكلام اللي الأخ محمد قاله اللي من السعودية على مسألة النتيجة وإعلان النتائج وبعد الانتخابات والقوائم على وجه التحديد، أنا عايز أقول إن هناك وأنا شايف ده بصورة كبيرة، أن هناك تخوف كبير من كل المستويات من الإسلاميين ومن حظ الإسلاميين لعدد مقاعد كبير. إيه السبب؟
يمكن أنا قلنا في حلقة قبل كده أعتقد من حوالي أسبوع، قلنا إن يعني الداعي لطرح الدكتور علي السلمي وثقته في هذا التوقيت هو التخوف من إيه؟ من الإسلاميين وحصولهم على أغلبية في البرلمان القادم. ده كان بصراحة شديدة جدا. ليه؟ وده يمكن اتاكد النهارده من تصريحات المشير طنطاوي، قال ان وضع المجلس وضع الجيش او القوات المسلحه لن يتغير عن وضعها في الدستور الايه الحالي. طيب ايه الداعي اللي كان وثيقه السلمي؟ ان هو كان عايز يعمل عمليه تخويف للتيارات العلمانيه والتيارات الليبراليه والاحزاب اليساريه والمجتمع كله من الاخوان ومن السلفيين ومن التيارات الاسلاميه كلها في البرلمان القادم، حتى انه كان بيشكك في تشكيل البرلمان. يقول ازاي اضمن تشكيل برلمان او اضمن خروج دستور من برلمان لا اضمن تشكيله؟ فده طبيعي، طبيعي ان يبقى في خوف من التيارات، لان كان النظام السابق كان يمكن فزعه المجتمع الاخوان المسلمين الجماعات الاسلاميه والسلفيين المتشددين، مع ان المساله غير كده خالص. يعني انا اعتقد ان بعد ثوره 25 يناير النهارده اصبح من حق اي فرد في المجتمع ان يمارس دورا سياسيا حتى لو كان سلفيا او اخوانيا او ينتمي لاي جماعه من الجماعات الاسلاميه. ليه؟ لان احنا مجتمع بيتشكل ويتعدد ويتنوع بين التيارات والاتجاهات، فده طبيعي. لكن الخوف المتنامي كان لصالح جماعات معينه، الجماعات اللي هي تفرغت بعد الثوره لحصد مكاسب الثوره ونست المواطن المصري ونست البلد ونست حتى الثوار في ميدان التحرير. وان كان بعض التيارات قد اتخذت موقفا انسانيا، لكنها ابتعدت عن اتخاذ موقف سياسي حفاظا على اتمام العمليه الانتخابيه او اجراء الانتخابات باكر ان شاء الله. الدكتور علي السلمي يمكن في طرحه للوثيقه كان يعني بينتمي للتيار الليبرالي الذي ينتمي للتيار العلماني، لان هو احد الذين ينتمون لحزب الوفد وكان يكتب مقالات دائمه في جريده الوفد. واعتقد ان طرح الوثيقه بالاتفاق مع جريده الوفد او بالاتفاق مع حزب الوفد او الذين ينتمون لحزب الوفد كان الهدف منه التخويف الشارع او تخويف الناخب من الاسلاميين في البرلمان القادم. واعتقد النهارده يمكن في بعض المواطنين المصريين بيقولوا احنا كشفنا الاخوان على حقيقتهم وكشفنا السلفيين اللي تخلوا عننا في الثوره. ولكن انا عايز اقول ان هذه الدعوات التي خرجت من الدكتور علي السلم او طرح المبادره في هذا التوقيت ربما تكون قد حققت بعض الاهداف عند الذين لا يفهمون السياسه جيدا. ولكن الذي يفهم سياسة يؤكد او يتاكد بنفسه ان اولى خطوات الديمقراطيه او اولى خطوات وضع مصر على الطريق الصحيح هي اجراء انتخابات برلمانيه. ياتي البرلمان ثم بعد البرلمان تتشكل الحكومه وهي يعني طبقا لمفهوم الديمقراطيه حكومه تنتمي الى الاغلبيه او جميل. حكومه الاغلبيه وثم ياتي رئيس منتخب باراده شعبيه. وهذا يعني ينهي حاله الجدل الدائره الان حول المرحله الانتقاليه طولها او قصرها.
جميل. حاله الجدل الموجوده في المجتمع استاذ منتصر من حاله الجدل الى حاله الانقسام الموجوده الان في المجتمع، كيف نقضى على هذا الانقسام اللي واضح الان في المجتمع ما بين ميدان العباسيه وما بين ميدان التحرير، وكل له طريقته وكل له كلامه وكل له اساليبه والفضائيات شغاله على الاثنين، ده بيطعن في ده وده بيطعن في ده، والخاسر الوحيد في المجتمع هو الرجل الفقير الغلبان. نقول له ايه هو ونرد على الكلام ده بعد الاتصال.
بعد الاتصال
الزميله مرفت ادري بجريده الرحمه. استاذه مرفت
انا فاهم زي حضرتك يا استاذ
مرفت. اهلا بيك مرفت اتفضلي.
ما فيش هو يوجد استعداد تام داخل المدارس التي سوف يجري الانتخابات غدا من قبل افراد الجيش لتامين كل ما يتعلق بالعمليه الانتخابيه بما فيها تامين القضاء والناخبين والطرق المؤديه للجان الانتخابيه بمساعده افراد الشرطه.
ايوه
عندهم استعداد كامل لمواجهه مثير الشغب او البلطجه. بس في مشكله ان هو في تعسيم حول الادلاء باي معلومه من قبل افراد الجيش. بيرفضوا الادلاء باي معلومه حول كيفيه سر العمليه الانتخابيه غدا او الاستعانه بلجان شعبيه للتعاون معاهم. ما فيش ما بيقولوش اي حاجه خالص. في طبعا بعض المخاوف من قبل المواطنين اللي بيقطنوا في منطقه حي المعادي، لان في امبارح في حصل تنظيف لافتات لبعض المرشحين في الدايره. بس هم الاهالي عندهم استعداد ان هم يكونوا لجان شعبيه ويساعدوا الجيش بكره.
طيب.
ان شاء الله
ربنا يتم على خير ان شاء الله. شكرا جزيلا للزميله مرفت قدري الصحفيه بجريده الرحمه. شكرا جزيلا استاذ منتصر.
لا كان دلوقتي انا سعدت بالتقرير اللي قالته
مرفت
لانه الحقيقه في اراجيف بتنشر عما يمكن ان يجري غدا. والقصد من هذه الاراجيف انه تحول دون الاقبال. فكويس انه الامن او المجلس العسكري عنده فكره انه هيتعامل مع مثير الشغب.
تمام.
دي 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 رساله طمانينه جميله ومهمه في هذه الليله. مش مهم مين يقول، يعني اختلاف وجهات النظر اختلافهم رحم. كده مش ده مبدا عام.
نعم.
كل اللي كانوا موجودين في التحرير بحيث المبدا كانوا لما بيسالوا عن الموجودين في العباسيه كانوا بيقولوا مصريين. بيعبروا عن رايهم.
صحيح.
وحقهم في ان يعبروا عن رايهم. لكن لو انتقلت الى الموجودين في العباسيه، وانا شخصيا قلت كده في كذا في اكثر من فضائيه كلموني، قلت دي ظاهره صحيه جدا. لانه الفارق بين العباسيه ومصطفى محمود ان مصطفى محمود كان بيعد او بيجيش لجمل
موقعة الجمل
البغال والحمير بلاش الجمل. لكن الحقيقه انا امبارح لما امعنت السمع وكلنا طبعا هنلاقي اللي كانوا موجودين في العباسيه بيقول اللي في التحرير دول عايزين يتعدموا يقتلوه. انتوا سايبينهم ليه؟
عملاء وخونه.
يعني الكلام الصادر من العباسيه ما كانش مريح الحقيقه. لا مانع ان الناس تعبر عن رايها، لا مانع ان يكون في تجمعين على فكره، دي مش قسم. انا برضو بختلف مع بعض اصدقائنا اللي بيروا في ذلك قسمه او انقسام. طالما ان التعبير عن الراي سلمي فهي ظاهره صحيه، ده احنا مجتمع متحضر، ده احنا مصر يا ناس. لكن انه تبقى الرسائل موجهه بضرب اللي في التحرير، باللي في التحرير دول خونه، اقتلوه، انتوا سايبينهم ليه؟ كل الرسائل اللي طلعت من التحرير من العباسيه الحقيقه ما كانتش ظاهره صح. انا بقول ايه بقى؟ انه المواطن المصري لازم يعني يتعبد لربنا سبحانه وتعالى
بانه بكره وبعده يومين الانتخابات دول يمروا على خير
يا رب،
وانه
يا رب.
باذن الله.
خايف؟
لا انا مش خايف، انا انا واثق بالله سبحانه وتعالى، ثم في شعبنا، ثم في إرادة شعبنا. يعني الناس اللي راحت الاستفتاء راحت الاستفتاء المسار ما كان في طبول كتيرة. أنا كنت خايف ساعتها والله يا عزيز. الطبول، الصوت العالي في وسائل الإعلام وفي الجرائد وفي الصحف كان كلها معلاه.
وقت معك خمسة
معلاه. أنا قلت كويس، كنت بعد بجهز نفسي نفسيا إن أنا أتقبل النتيجة. لا هذا الوعي اللي لقيناه في الناس اللي أقبلت على الانتخاب، على صنيق الاستفتاء وإدت صوتها، ده بيدل على إنه الشعب المصري بكرة هيوقف. إحنا بنقول له، بس بنقول للراجل المواطن المصري زي ما حضرتك قلت، بكرة روح تمسك بحقك في أن مصر تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. اتعلمنا إنك إذا اتكلمت مش هتشتغل، وإذا اشتغلت مش هتتكلم،
هيبقى كلامك قليل.
إحنا كل الأيام اللي فاتت طبعا في ناس صادقين في ده في نواياهم، ما نقدرش ننفذ الى نوايا الناس، لكن صحيح في كانت هناك انتقادات حقيقيه توجه الى طريقه عمل المجلس الاعلى للقوات المسلحه، وهذا الضباب اللي كان طول التسع شهور اللي فاتوا، ما هو برضو الناس عندها حق فيه. يعني انا بقول برضو للي بيالي اللي بيرمي التحرير وشبابه، ما تنسوش ان الناس دول مشيوا في 11 فبراير طبعا، يعني ما كانوش حريصين على ان هم ياخدوا الكعك ولا انهم يشاركوا السلطه، ده مشيوا ونظفوا الميدان وكنسوا ومشيوا. فدلوقتي برضو لازم نتعامل. انا بقول طب احنا دلوقتي في مرحله فارقه، بكره الانتخابات، اليومين اللي فاتوا كان في ناس بتحاول تمنع الوصول الى بكره،
الا بكره
بكره هتلاقي في ناس تحاول تمنع بكره، هتلاقي اكيد. لكن اولا يعني معية الله لنا المصر، الشعب المصري، ان احنا نكون في معية ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. ثم اصرار الشعب المصري انه ينتقل. يعني اليومين اللي فاتوا دول لو لاحظت كان في ناس بتحاول تعطل
حشد كبير من اجل الغائها او تاجلها على الاقل.
طيب احنا هننتقل بكره. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالله واصبروا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه المعاني هي اللي احنا محتاجينها نوطنها في نفسنا، وبالتالي ندعو إليها رجل الشارع أن بكرة يستعين بالله، ومهما صادفتنا من عقبات لازم بإذن الله بكرة ننفذ، عشان ده مفصل، مفرق تاريخي هيكتب في التاريخ إن شاء الله. ننعم بعدها بإذن الله بمرحلة جديدة من الحريات
يا رب يا رب. أستاذ نادر، ممكن حد يقول طيب أنا الانتخابات بكرة، طب أنا إيه اللي أنا هستفاده لما أروح؟ ما هو أنا لو أنا ما روحتش غيره هيروح، لو أنا ما روحتش في ناس كتير دلوقتي برضو شغالة بالفلوس، وبرضو ما زالت الفلوس موجودة، والتخوف من التزوير موجود عند كتير من الناس. فإحنا نقول إيه للناس من أجل الأخ اللي قاعد منتظر وقاعد كسلان وقاعد يقولك أنا مش عايز أروح ولا عايز أجي، لأن الانتخابات ممكن تكون محسومة لفئة دون فئة أو لطيار دون طيار أخر. بعد الاتصال
برضو
الأستاذ عاصم عبد الماجد، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا، متحدث باسم الجماعة الإسلامية، أهلا بك تفضل.
أهلا بك يا فندم، وتحياتي لك ولضيوفك الكرام.
أهلا بحضرتك.
تتحدثون عن الانتخابات
ويعني
البعض يتخوف من أن الشعب المصري قد يضعف إقدامه على الانتخابات، لكني أظن أن الشعب سينزل هذه الانتخابات بكثافة أكثر مما شهدناه من إقبال على الاستفتاء.
يا رب يا رب.
الناس تستشعر مسؤوليتها تجاه هذا الوطن. الشعب حس يعني بالقلق والخوف على مستقبل البلاد، وبالتأكيد سينزل بدافع وطني نبيل وشريف ليدلي بصوته غدا. ليس مهما من سيفوز غدا، أنا أكرر هذا كثيرا، ولكن المهم أن يكون عندنا من الغد برلمان بعد أن أهدم البرلمان المصري منذ حوالي 10 أشهر. هذا هو المكسب الأكبر الذي نريده، ليس لطائفة معينة ولا لحزب ولا لتيار ولا لجماعة ولكن هذا هو المكسب الذي نريده لمصر بكل طوائفها وأحزابها وتياراتها وأفكارها وبكل الديانات الموجودة فيها، أن يكون هناك مجلس تشريعي جديد في هذا البلد. أظن أن كثيرا من المشكلات والمعضلات والأزمات التي مرت بنا والتي اجتزناها بصعوبة ونحن خائفون على هذا الوطن، أظن أن وجود مجلس تشريعي سيحل كثيرا من هذه الأزمات. لن يكون المجلس العسكري هو السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية معا، وأظن أن جمع بين هذين الأمرين هو الذي سبب كثيرا من الارتباك، لم يكن السبب الأكبر أو السبب الأوحد للارتباكات، ولكنه كان سببا مهما من أسباب الارتباكات التي مررنا بها في الفترة الماضية، أن هناك هيئة معينة جمعت بين سلطتين من المفروض أن كل منهما مستقلة عن الأخرى. هذا هو المكسب الكبير الذي سنحرص جميعا على أن نحققه غدا وفي الأيام القادمة لبلدنا الحبيب. أتمنى التوفيق لكل المصريين غدا وفي الأيام القادمة. لا أود أو لا أحب أن أدعو لفئة معينة ولا لتيار معين، ولكني أدعو المصريين جميعا إلى أن يكونوا إيجابيين غدا، وأنا يعني شبه متيقن من أن ذلك سيحدث بإذن الله تبارك وتعالى.
يا رب يا رب. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا. أعود لحضرتك أستاذ نادر.
الأول عايز أثني على متصلة في نص كده الكلام، الحمد لله أنا ما سيتشي على لغتها، حاجة منضبطة جدا جدا جدا.
نعم.
أطربتنا يعني. نعم. الضبط حاجة عالية جدا. نود أن بعد كده اللغة العربية تبقى من أولوياتنا، أن هي تنتشر بهذا، إن شاء الله هتنتشر بهذا اللسان. نعم. العذب يعني. ننتقل لحضرتك. ذكرت والله أنا الأول حبدأ بالآية نفسها، فالذين آمنوا لا يضر عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فدي إهداء لكل المصريين، دعك من اللي بيثبطك، دعك من اللي بينقل الأراجيف زي ما قال أستاذنا الأستاذ منتصر، دعك من كل هذا وخليه وراءك، حتى لو أنت ترى أن في ناس هتتعمد الإفساد، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، اسعى أنت لما تراه حقا، استخر الله. وده أنا أوصي كل المصريين، استخر الله قبل ما تنزل، قبل ما تدلي بصوتك، حتى لو أنت متأكد رايح تدي النور ولا غيره، استخر الله ثم انزل.
اشمعنى النور؟ عشان هو كل الاسلاميين كلهم بقى
ما لازم في النص حطها كده. المهم هذه واحدة. الثانية برضو طرفة لعلها تكون أقرب، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ضرب الأمثال. يحكى أن في ملك أراد أن هو يختبر شعبه، يعني هي نوع من الأساطير اللي بتروى لكن لها هدف. يحكى أن ملك أراد أن يختبر شعبه ويختبر حب هذا الشعب له وولاءه له، فقال أنا أريد من كل واحد من أفراد شعبي أن يهديني بكوب من العسل، وحيضع هو عزكم الله زير في قلب أكبر ميدان من ميادين البلاد، والناس كلها تضع كوب العسل ده. فكل واحد راودته فكرة، والناس ما كانتش عارفة كده، ان هناخد بقى واحد منهم. واحد قال طيب ما وانا كوب العسل بتاعي ده اللي هيفرق وسط المجموعة، انا هخليه كوب مية وحتعدي. ففوجئ الملك تاني يوم الصبح ان هو بيفتح الزير ده بقى قدام الناس، عايز يشوف بقى شعبه بيحبه قد ايه، لقى الزير مملوءا عن اخره ماء مش عسل، لان الكل فكر نفس التفكير. نعم. ان صوته هو، هرجع بقى تاني على الانتخابات، ان صوتي اللي هيحدث فارقا، صوتي اللي هيصنع كبيره فارق، كفايه بقى مساله الاغلبيه الصامته زي ما بيقولوا حزب الكنبة. اليوم كان ينفع الكلام ده قبل كده، ان صوتك فعلا ما كانش مؤثر، اما اليوم بالعكس صوتك الى جانب هذه الاصوات من ابناء الشعب المصري الفاهم الواعي هو اللي هيصنع الفارق. صوتك لوحده لما تقدمه، اولا هتعذر نفسك من الله، وده شيء مهم جدا. لو ما فيش غيرك انت بس اللي هيصوت، اعذر نفسك بين يدي الله. اعذر نفسي على ايه؟ انك قدم الشهاده ولا تكتم الشهاده، ومن يكتمها فانه اثم من قلبه. لاول مره صوتك هيصنع فارقا، قل اللي ترى حقا حتى تعذر نفسك عند الله تبارك وتعالى. في مساله اخرى، مساله اللجان الشعبيه، معلش كنت عايز اعلق عليها. انا اخشى بس ان يزايد دائما، تزايد كل القنوات على مساله اللجان الشعبيه، فننقلب الى نقيض، وده امر غايه في الخطوره. بمعنى ان الناس من كتر تحفزها ومن كتر برضو الإحن اللي في قلوبها الان مع الداخليه تحديدا، اخشى من نقاط التماس الكتيره اللي هتبقى بينها وبين الداخليه، فينقلب الامر الى ما لا تحمد عقباه. انا بقول للناس خلي اللجان الشعبيه تبقى عفويه ان وجد لها داعي. اخشى برضو ان الاحزاب نفسها تنظم لجان فيحدث بينهم بعض اشتباك، ويحدث برضو ما لا تحمد عقباه. فخلوا اللجان الشعبيه يا اخوانا تبقى خط تاني، وخلي صدورنا تبقى واسعة قوي. خلينا نراقب أداء الداخلية ونراقب يعني خلينا نراقب عن كسب. لو أردت أن أنت تتدخل شفت مثلا في تجاوز فيه يبقى التدخل بحكمة حتى لا تتحول كل لجنة. أنا برضو عايز أوضح للناس أن لو لجنة حصل فيها مشاكل ممكن رئيس اللجنة يلغيها خالص. فاحنا هنستفيد إيه؟ فخلينا نفوت الفرصة على اللي يريد استفزازنا. أخشى أن الدفع باتجاه اللجان الشعبية يعطي تأثيرا عكسيا. فخليها تبقى بحكمة بروية تأتي بشكل عفوي. تبعد الأحزاب نفسها تماما عن هذه المسألة. بلاش حد بكرة يبقى لابس أفرولات وكاتب عليه حزب فلان فلاني هيحدث مشاكل بالناس ومن بعضها البعض. خلي الداخلية الصبح بيقولوا أن قاتل مسلح تتولى الحراسة بالليل وإحنا نراقب أو نتابع عن كسب بحيث لو يعني تطلب الأمر إحنا نتدخل يبقى الناس تتدخل.
يا رب إن شاء الله الدنيا تتم على خير.
يا رب.
مستشار أحمد يعني الآن في يعني بعد ما كنا نقول الشرطة أصبحت في فجوة كبيرة الآن بين الشرطة وبين الشعب. بنسمع كثير دلوقتي وان الانتخابات تتم على يومين واعلان القوائم في النهايه. يعني اعتقد ان بقى في فجوه او تخوف بالنسبه لاعلان النتائج ومن القضاه. احنا بعد ما كان القضاه الكل بيتكلم عنهم بطريقه جميله وبطريقه مهذبه ولهم قدرهم الان اعتقد ان الوضع اختلف قليلا عند كثير من الناس.
هو الوضع ما اختلفش. هو النهارده القضاه معني بيهم سير العمليه الانتخابيه واجراءها وتحت اشرافهم. القاضي النهارده مش متصور هيجي النهارده واحد ناخب هيوجه خط سيره يقول له لا انت ما تديش حزب فلان ولا فلاني. القاضي جالس معاه معاونينه بيطلع الناخب بيروح ورا ستار بيد ما يشاء من قوائم الاحزاب او الافراد او المستقلين كيف ما يشاء. القاضي النهارده المرحله دي بتتم على كذا مرحله. اللجنه الفرعيه اللي موجود فيها القاضي دي او المستشار اللي موجود فيها دور بيقتصر على فرز الصناديق اللي معاه او الصندوق معاك من صندوق او اثنين معاه بيقتصر على فرزهم وتسليم رئيس اللجنه العامه اللي هو بيجمع كافه اللجان او اللجان الانتخابيه على مستوى الدائره الانتخابيه الواحده او الدوائر المتعدده حسب اتساع الدوائر. دلوقتي القوائم بقت دوائر كبيره وفي في الفرد دوائر صغيره يعني مثلا اسمين ثلاثه شكلوا فيهم مستقلين دائره ست اسام فيها بتشكل قائمه. فالنهارده كل اللي بيصب القاضي ما عندوش ملوش مصلحه ان يوجه سلام انتخاب حد وملوش مصلحه في الرصد ده مصلحه زيد ولا عمر. اللي انا اقصده انه بعدين انت النهارده بتيجي في القوائم بتعلن اخر عمليه انتخابيه
ده تخوف زي ما الاخ
اتكلم. هو متخوف ليه؟ ما النهارده كل مندوب فرز دي النهارده موجود. القاضي بيعلن رئيس اللجنه العامه بيعلن عدد القوائم اللي خدت 10,000 في القائمه دي 20,000 القائمه دي 30 القائمه دي كل واحد منهم بيحدده. والله بتيجي المعنى بيها ان في حزب ياخد نصف 100 من مساوي الجمهوريه بيشوف في اخر الثلاث مراحل يمكن حزب خد في بعض المحافظات وما حققش النسبه. طب ليه؟ يعني ده المفروض ان تنتهي في اخر الوقت خالص مش هيجي النهارده يقول لك والله اعلن. طب هتعني افترض حزب ما حققش النسبه اللي فيها بس كل حزب عارف دي مقاعده ايه في كل دايره او في كل محافظه. يعني محافظه القاهره مثلا الحزب ده عارف الرقم بتاعه سي النهارده صوته 100,000 في الدايره. حزب مثلا الاصاله خد 50,000 فيهم ودول مقاعد ست مقاعد معروف لي ثلاث مقاعد فيهم. حزب النور مقعد خد 10,000 معروف كل نسب واضحه وواضحه يعني.
اللي محتاجه اخونا زازنتلي يعني
اتفضل
ان احنا بمناسبه يوم 9 مسشار مش دي لاني مفيش مصلحه فعلا دلوقتي انه ان اي
بس الناس متخوفه من التزوير
اللي متخوفين من لا التزوير بقى اللي متخوفين منه اللي انا يهمني انقله لساعات المستشار حكايه اليومين ايه الطمانينه يا فندم
هو اليومين هو اليومين الاصل بس النهارده انت عندك اقبال غير عادي من الناخبين على الصناديق النهارده في ظل الرقم القومي اللي موجود وفي ظل النهارده عندك 100 مرشح و120 مرشح في الفردي وعندك في القائمه مثلا 20 30 40 قائمه موجوده انت بتختار الناخب النهارده في ناخبين مش مؤهلين اللي يحط يجي يفرز او في الشعب ناس اميين مثلا ما انت النهارده هيجي يبص على الرمز على بال ما يبحث عاوز خمس دقائق.
لا يا فندم انا ما بتكلمش عن دي.
هنعمل ايه
هتحرر على اليومين يعني سعادتك هتقفل
هل الجيش ولا هل الشرطه ولا هل
الصناديق دي هتبقى في حزب مين؟
هو الجيش هو النهارده المعنى بالصندوق وممكن يكونوا امناء السر اللجان الموجودين معاك يبقى جنب الصناديق اللي يمنع هذا وتشمع الصندوق وتحصر عدد الاصوات اللي ادلى بها الناخبين الموجودين 200 صوت 300 صوت وتفتح الصبح على بالاعضاء الموجودين عندك ومفيش مانع تحصل تعد الاوراق الموجوده عندك خارج لما يتم التصويت عنها 1700 صوت موجودين، 700 ورقه موجوده، 800 ورقه، ودي تديك شيء من الطمانينه. يعني انا مش شايف ابدا القادم من مصلحته لمصلحه اي تيار النهارده هيجي هي يعني ان يعني كل مندوب لكل مرشح هيبقى موجود، هيبقى موجود والدنيا
دي موجود في سلام. بس النهارده مش يقدر كام عدد الوصول، هو كل حزب ليه مندوب مثلا أو كل مرشح ليه مندوب
هيختاروا 4 أو 5 عدد المكان من لا يسع. النهارده انت جبت عندك 120 مرشح في دايره، هيجيب لهم 120 مندوب هتقعدهم ازاي؟
حد اقصى 8 اظن
6. فالنهارده انت بتيجي ولا في التعليق
تدخلهم بيبقى ازاي؟
تجيب 6 سراير
بس بقيت الوصول زمان كان بسيط.
يعني هي الساعه 8 تكون عندك، تكون هناك الساعه 6 الصبح
وبيثبت والله رئيس اللجنه، رئيس اللجنه بيثبت وصل المندوب بتاع حزب مثلا الحريه.
طب ده ما يعملش مشكله
والله، يتفقوا مع
ايه ده ممكن تبات
يضرب قرعه بينهم بعض. ما النهارده انت هتيجي هتعمل ايه؟
ما دي مشكله،
حالة التزاحم مشكله. ما عندكش عدد يكفي بتوع المستقلين عايز يتفقوا مع بعض. هو النهارده ما انت في عندك الاحزاب ليهم مرشحين مستقلين يكتفي.
لا موضوع المندوبين ده مش جديد، قديم.
لا موجود طول عمره موجود.
عشان ما تقدرش تحط 120 مندوب. انا بتكلم طول الليل. انت احنا كان عاده في الانتخابات
انت بتشمع
لما بنصدق نخلص عشان نعلن وننتهي.
هنقعد
الصندوق هو تهمه في حد ذاته،
احنا خفضناها فوجئنا بيها. كان المفروض كان المفروض تبقى دلوقتي مثلا على الانتخابات ب 10 ايام.
دلوقتي هتقعد طول الليل هو معرض، طول الليل هو معرض للاحتمالات.
حاجه
طول
صحيح وفي الافق ما حدش كان يعرفها
الحقيقه بجد. يعني هو امانه يحسب للقضاء المصري انه قبل الاشراف على هذه العمليه بهذه الظروف
القاسيه. ما هو في مؤيد ومعارض للقرار والله. المعارض نسبه بسيطه النهارده، لكن المؤيد كله عاوز مهمه وطنيه كلنا بنشتغل فيها.
احنا بنتكلم على موضوع اليومين.
ما هو اليومين اول ساعه حاجه احنا معترضين عليه، بس انت النهارده ما قدامكش خيارات.
امر واقع
النهارده ان جات لك مين النهارده؟ ما انت ممكن تستمر 3 أيام بتصوت. يعني انت كان في وقعه زمان عاد الصدق يمكن تذكره انت زمان في القليوبيه قعد يفرز 3 أيام اظن.
صحيح قعد.
لا هو سعاده المستشار، بس انا ليا سؤال في النقطه دي بعد اذنك يا استاذ الهم. هل صدرت التعليمات من اللجنه العليا للانتخابات للقضاء بفرز الصناديق في اليوم الاول واعلان نتيجتها مؤقتا على ان تلحق بنتيجه اليوم التالي؟
لا 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 مفيش اعلان في اليوم الاول. ما تقدرش انك اول حاجه ما تقدرش وقت. يبقى النهارده تقعد طول الليل شغال تفرز هتفتح. طب ما تستمر احسن. وبعدين النهارده انت برضو دي في حاجه برضو دي فلسفتها في مصلحه المرشحين او الناخبين. هو النهارده الناخبين النهارده جالك خدها بمعدل من 3 لـ4 دقايق هيصوت كل واحد.
ايوه
انت بتدي وقت. انت شغلت انت 3 أو 4 ستاير عندك ممكن تدي في العشر دقايق هنقول سي 5 ناخبين صوتوا. هتحسبها هتلاقيها على مدار الساعه عايز كام؟ هيصوتوا عندك 30 في الساعه عايز؟
ايوه
30
مظبوط
في 10 ساعات هنقول ضمنا عشان بالداخل المجمع الانتخابي يبقى 300 وعندك انت الصندوق فيه 1000 واحد. هيستمر مين؟ هيستمر بالليل النهارده في الشتاء وهتيجي الناس الكبيره دي اللي هتقعد لغايه الساعه 2 3 4 ما هيمشي الا عليه. هيقول لك انا واخد ايه؟ طب ما انا ارجع اروح بيتي. والناس المسنه ممكن يستمر الشباب السيدات وخسامه في الصعيد مثلا هتخرج من بيتها في منتصف الليل وترجع وتقعد قدام اللجنه لغايه الفجر وهتيجي عندها اولاد وعندها وعندها وان كانوا اناس مش متزوجين متزوجات. فالنهارده انت بتحط نفسك برضه في قيل وقال.
نعم.
هو قرار صائب انا معاك، بس كان فيه ضمانات.
بس معلش هو برزت
ويبقى من وقت برضه
في دعوات على النت حتى الناس بتقول انا نازل. الناس دلوقتي بتحفز بعض يصوتوا في اليوم الثاني.
يبقى مشكله بقى
مشكله. احنا بس احنا هنقعد نتكلم هنقعد سلبيات كثيره في الموضوع.
لا انت هتصوت اليوم الثاني يبقى انت هتعمل عبء على القضاه برضه.
ما هي هي
وهتجيب شد وجذب. ليه؟ ما انت النهارده انت طاقه. انت النهارده سي النهارده في مثلا في اسيوط ولا في هنا ولا في بيبقى القاضي مقيم في المحافظه نفسها.
ايوه
وجاي من نجع حمادي 70 80 كيلو جايهم بعد خلص 9 10 بالليل على بالي ينام الساعه 1 بيصحى 6 الصبح. ما يقدرش يوصل. انت هتوصل تخليه يوصل يفرز ازاي بعد كده؟ ما انت النهارده برضه هتدخل في مشكله في مشكله عويصه. ازاي هيجي اليوم الثاني يكمل هيقعد لغايه الساعه 2 3 الصبح في اليوم الثاني؟ طب ما انت كده يبقى ما جبناش.
يعني اذا ربنا
او التخوف مش غير مبرر في النقطه دي.
تماما مع المستشار. يعني اللي نقدر نقوله ان ربنا يتم الموضوع ده على خير، لان في امور متلخبطه كتير، ولكن محتاجين الاستاذ مجدي احمد حسين يقول لنا كلمه في الموضوع بحيث نفض الاشتباك اللي موجود. الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام بنقوله على الهواء، ولكن المشاهد اللي بيشوفنا في عنده اعتقد ان دلوقتي عنده شويه مشاكل شويه في دماغه، زي ما الاستاذ نادر قال ان في كتير بيقولوا طب لا انا رحت ثاني يوم ما اروحش اول يوم. ما هو انت لو رحت ثاني يوم وما رحتش اول يوم ما هي المشكله هي هي. فاحنا لازم نشجع الناس ونحس الناس كلهم من اجل ان هم ينطلقوا من الغد من الساعه الثامنه صباحا باذن الله رب العالمين، من اجل ان احنا كلنا ننطلق من اجل اعطاء صوتنا ان شاء الله باذن الله.
نعم يعني هو الحقيقه من المساوئ ان القرار ده طلع في الوقت الاخير، لكن القرار الصائب الان ان احنا نتعامل مع الواقع ده. احنا بس بنسجل ده لو نشأت عنه مشاكل في ثلاث نقاط نشأت بنحذر منهم وهنحاسب عليهم المجلس العسكري بعدين. هي دي النقطه انه معاملها في اخر لحظه وبدون ترتيب كافي. النقطه الثانيه التصويت في الخارج، صدر حكم قضائي لكن ممكن تقول انا ما الحقش اطبق الحكم القضائي دلوقتي بشكل صحيح. من حيث الشرافه انا يهمني النزاهه، ما يهمني انا عايز كل مصري يصوت، لكن النزاهه ان صوته ما يتلعبش بيه. القناصل دول كلهم اتعينوا في عهد مبارك، وكل المعادلات الدبلوماسيه دي بتتغير كل اربع سنين، فما هماش ممثلين الثوره. ثالثا النقطة الثالثة اللي هي منع قضاة الاستئناف حوالي 3000. ليه دول يتمنهم هم ناس محترمين وأكثر يعني سمعنا ان حوالي 3000 ممكن سيادة المستشار يأكد.
لا هم نحشوا هم ينزلوا مراحل لاحقة، يعني هم يعملوا ايه اللي موجود في المرحلة الحالية هينزل مرحلة أولى، الجزء الثاني ينزل مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة. مفيش منع، لا
ليه؟
مفيش منع. هو منع بعض رؤساء الاستئناف الكبار اللي هم
للسن
أو
في القضاة ممنوعين في كل الانتخابات بقالهم 15 انتخاب ما بينزلوش عشان ليهم مواقف استقلالية وكده. على أي حال أنا أنت كده خسرت الواحد بينزل بيمسك كام صندوق.
بس برضه الكلام ده ملوش اسمك دي.
أنا في مستشارين قالوا لي إن إحنا ممنوعين.
أنا كنت
مش عايز أقول أسمائهم لأن هم مش معايا ده. معلش خليني أخلص كلامي. أنا بقول دول التلات ملاحظات هنتحاسب عليهم بعدين مع المجلس العسكري، لكن احنا بنقول لو حصل حاجة غير عادية في الانتخابات هتبقى معروف، مش محتاج نهدد. يعني لو حصل أي خلال بالنتائج يبقى الثورة الثانية هتبقى حقيقة واقعة، والعكس هتبقى شرعية ثورية 100%. فإذا فده تحذير أخير. لكن أما المواطنين مهمتهم هو اللي تفضلوا بيه كل الإخوة أن ما يلتفتوش لكل هذا، وأنا أميل للانتخابات هتمشي بشكل كويس، بس هذا التحذير واجب نتيجة هذه اللخبطة. لكن لابد من يعني منها كمان حاجة رابعة، أن كل الناس بتدوخ على ما بتعرف في أنهي
اللجنة بتاعتها.
يعني أنا كنت بصوت جنب البيت، دلوقتي بصوت في عين السيرة على
خطأ تعديل.
لا ده كل الناس خطأ. يعني كل الناس بتصوت في مدرسة أبعد مدرسة عن بيتها. فيعني وبعدين انا عندي كمبيوتر وبطلع كام مواطن في مصر القديمه عنده كمبيوتر وهيطلع. ففي دي برضو نقطه رابعه ما كانش ليها معنى، خاصه احنا عندنا حكم انتقالي بقاله 10 اشهر، المفروض دي مهمته الاولى. ما يجيش دلوقتي يقول لي انه اتزنق، يعني شويه انك انت عندك الاسماء موجوده اساسا في الكمبيوتر بتاع الداخليه بتاع الرقم القومي.
الرقم القومي ده مكسب،
ده مكسب بس انت بتقوم تلخبطني فيه.
هو موجود.
هتشوف الجهد اللي هيبذل. طبعا الناس هتناضل عشان تروح مدرستها.
تمام.
مع هذا رغم كل هذا انا تقديري زي الاستاذ منتصر ان الناس هتنزل بكل قواها وزي الاستفتاء واكثر، وانشغلها بالعمليه الانتخابيه والتصويتيه باعداد كبيره، هو ده اللي هيعمل حاله من الامن والامان. شايف يعني تذكرنا
في تصريح كان رئيس اللجنه العليا النهارده
إيه؟
انه من حق المرشحين هو مناديبهم يباتوا جنب الصناديق.
طيب لا ده لازم يحصل طبعا.
لا ما هو الراجل قال لك
هو صرح
هيحصل. انا عشان كده بقول لك لازم نرجع ست زراير، كان في ست مندوبين عايزين ست زراير عشان يناموا وهم مستريحين.
لا ممكن اما نجلس حاجه.
طيب
جميل.
وان شاء الله هتتم الانتخابات
يا رب. ان شاء الله تتم على خير ان شاء الله. استاذ وائل يعني بصفتك يعني من عنصر الشباب ربنا يبارك فيك ويبارك في كل الشباب يا رب اللهم امين، كلمة حضرتك بتوجهها للشباب ان هم يبقوا حريصين على الادلاء باصواتهم غدا ان شاء الله.
طيب انا بس كنت عايز ادي نصيحه للناس بشان التصويت في الفردي، ان افضل شيء بغض النظر عن بطلان الصوت او عدم بطلانه، افضل شيء ان الواحد يدلي بصوته. الواحد عمال واحد فئات، لان احنا هنفترض ان نسبه الفئات كانت اعلى هيتلغوا وكده كده يبقى هيبقى صوته ملوش يعني في مجموعه اصواتها مش هيبقى ليها قيمه. طيب افرض نسبه العمال زادت كان تمثيلها 60% 70%، طب احنا عايزين المجلس الشعبي الجاي ده مهم جدا، فاحنا محتاجين المجلس الشعبي ده يبقى فيه نستكمل ال 50% الفئات المسموحه طبقا للاعلان الدستوري.
جميل.
احنا بننصح الناس ان هم يصوتوا. الحاجه الثانيه اللي احنا متوقعينها ان هي تحصل ان بعض الناس بعد ما هتصوت ممكن تحط ورقه الفردي في الصندوق بتاع القائمه.
اه
خلاص ده احنا متوقعين، فبننبه على الناس يا ريت ان الناس تاخد بالها. مفيش
اشكال اصل اللجنه، هو رئيس اللجنه واحد عنده صندوق للفردي وعنده صندوق للقائمه قدامه. حتى النهارده انا بفرز لقيته والله حد حط ورقه على سبيل الخطا. ما انا بطلعها، ما انا بطلع ورقه كله بيطلع من الصناديق
العددي
بيشوف. لا مفيش.
الحاجه الثانيه برضو ان ايام الاستفتاء كان في بعض الاوراق مش مختومه، برضو نبه على الناس ان قبل ما تطلي بصوتك اتاكد ان الورقه بتاعتك
مختومه. لا دي مستبعده رئيس اللجنه الفرعيه.
والله احنا يعني شفنا قدامنا
ما انت ممكن هو يمكن من باب النصيحه. القصه برضو 2005 2005 في الاستفتاء انت بتقسمك 2005 اقول لك تزوير ماشي 2010 اولا ما كانش في اشراف قضائي. ليه؟ رئيس لجنه عمر موجود ده
بس
واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه
ما يقدرش يتابع حاجه.
انت عنده 216 لجنه فرعيه، هو جايب له محاضر فرز وده اللجان اللي موجود فيها، مش هيقدر يجري في ال 24 بلد وينزل يحتك بده ويحتك بده ويحتك بده. ولا ساما كانت الشرطه بتحط عراقيل امامه انه يتحرك.
فالنهارده عشان هتحط برضه يعني ما نتوقعش ان هي يعني تتابوا مثلا ولا يعني
ما اعتقدش في الوقت الحالي تحط عراقيل. ليه؟ ما فيش مصلحه. يعني اعتقد مش والقاضي مش هيسمح. اقول لحضرتك حاجه، القاضي النهارده 2000 سنه 2000 و2005 سنه 2000 على سبيل المثال ماشي افراز انتخابات 2000 320 مستقل وانضموا للحزب الوطني من تقنع نفسهم عشان انت فاكر انت فالحزب كان صاعد ما خدش اظن 25% منها.
مظبوط.
فالنهارده ما كانش فيه برضه قدامى كان عليهم عيب ايام كانت اول مره تجرى عمليه انتخابيه، وايام كانت ايام كان ممدوح كان فرصه في النصر وزير عدل ده حتى يوم الراجل اشاد بيها وبعت لكل قاضي ولا كل مستشار اشرف على شهاده الشكر انت بتتكلم عليه. ما هو الناس بتقول لك والله القضام في لا مصلحه للقاضي ان يزور انتخابات عشان
تمام عشان طبعا احنا يعني نامل يعني الامل
ان شاء الله يتم
ان شاء الله ثم في قضاه مصر احنا عندنا امل عالي فيهم. في برضه حاجه ثانيه مهمه ان بعد ما الواحد يدلي في صوته المفروض ما يقفش في طابور ثاني. يعني الصداع هيبقى فيه الحبر الفسفوري، فلو وقف الطابور دي من المخالفات الانتخابيه اللي ممكن
تعمل حاجه ثانيه. واحد الناس جايه بتعطل انت طبعا. النهارده هتيجي تقف لك في الطابور تعطل عمليه انتخابيه واقف لك طابور واحد واثنين وثلاثه ومش لجنته وانا واقف في الصف
يدي انطباع الدنيا زحمه
عشان يدي انطباع الدنيا زحمه بيخلي الناس توصل عنده ده الاسم ده طب معلش ده انا ارجع ثاني ويدور ياخد بحث في السجل اللي موجود قدامه عشان يضيع وقت القاضي ويضيع وقت الناخبين اللي وراه ويضيع الجهد ويضيع الوقت ويقول لك كله محسوب من العمليه الانتخابيه بتاعتك.
جميل.
يعني زي ما بيقول الرئيس ان هو في دعوه انه تبقى الانتخاب في اليوم التالي اليوم الثاني الانتخابات. طب ما دي هتجيب عبء شديد على القضاه، انت تخليك مرهق راجل عادي.
لا لا
ولو دخلت
لا ان شاء الله بكره ان شاء الله كله يتحرك.
وبعدين يا اسامه في حاجه، الفرز هيبقى مشقه غير عاديه. الفرز النهارده زمان كان في نظام عندنا النظام الفردي معروف انك انت 20 30 40 مرشح في كل دايره. النهارده عندك الاحزاب كتير
150 فرد،
عندك النهارده 150 و170 فردي. ان هتعمل حقول لكل الناس دي عمليه يعني معقده وشقه وصعبه على القاضي. صعبه صعبه على القاضي.
تمام. كمل استاذ وائل. طيب يعني انا نصيحتي يمكن تتلخص في حاجتين. اول حاجه ان الناس لازم الشباب خصوصا او كل الناس يعرفوا ان لسه المشوار طويل. يعني احنا يمكن كانت الجزء الاولاني من الثوره ده اول خطوه، الانتخابات هي ثاني خطوه، وفي خطوات ثانيه كتير هنبقى محتاجينها
ان شاء الله
بعد الانتخابات. ده القسم الاول ان محدش يزهق، اللي قدامنا مشوار طويل ولازم هنعاني في هذا المشوار وهندفع ثمن الاستعباد السنين اللي فاتت دي كلها.
تمام.
يعني الموضوع مش هيبقى رخيص ابدا. الحاجه الثانيه قوه الشعب المصري في التجانس بتاعه، احنا الشعب بتاعته قماشته فيها تجانس. اللي بيحصل دلوقتي ان اضعاف الشعب المصري بيجي من عمليه ان في محاوله لتقطيع هذا الشعب.
ايوه.
يعني شويه ناس عباسيه، ناس في التحرير، ناس قاعده في بيوتها.
خلاص.
بالظبط كده. فأهم حاجة إن محتاجين الشباب يختلط ببعضه، وأما تسمع حاجة عن طيار معين أو فئة معينة انزل احتك بيها وخلي ارفع حكمك من على الأرض. يعني احنا في الفترة اللي فاتت سمعنا كلام كتير جدا عن الناس اللي في التحرير.
أي
خلاص قيل وقال، وطبعا الناس اللي في التحرير فيهم يعني متقسمين فئات كتير جدا. طبعا هو طبيعة التحرير دلوقتي مش زي طبيعة ايام الثورة، ولكن احنا ننصح الناس ان هي ما تنصبش وراء اي دعوات للتفريق بين الشعب المصري. لازم ننزل نرفع الواقع بنفسنا.
تماما. اللي هو عادل كلمة اخيرة.
اوجه السادة الناخبين ياخدوا بالهم، موضوع مهم جدا.
طيب.
الحلول.
اه.
الحلول. اللي احنا من الاول للثورة بنطالب المجلس العسكري بان يعمل قانون يحدد لنا دول ويمنعهم من دخول المجلس. في ناس بتقول 5 سنين وناس، وانا طالبت في المجلس العسكري بكل من يشتغل في الحزب ونطم ذلك يعني يمنع نهائيا. المجلس فاجئنا بعد المظاهرات دي بان اصدر قانون هو يعتبر قانون شكل اتفاق حوالين الموضوع، لانك لازم تبلغ في النيابه ضد اللي بتتهم انه افسد الحياه السياسيه، وبعد ما تجيب الادله وهو يجيب ادله تروح المحكمه نهايك عن الاستئناف او النقض. ده كلام يعني مش عامل من ناحيه العمليه حتى ينتهي فتره ال5 سنين بتاعه المجلس والقضيه لسه منظوره. يبقى الرك بقى المعول عليه هو الناخب نفسه. خليك امين.
تمام.
الناخب انت امين، انت اللي يعني اعزله، انت ما تنتخبوش حتى لو كان قريبك او ابن دايرتك او بيعمل لك خدمات او شوارع. لا، انتوا عارفين الفلول وخلوا بالكم لان دي امانه، واللي هيخون الامانه ربنا هينتقم منه.
جميل. استاذ عبد الناصر كلمه اخيره.
يعني باذن الله اتمنى ان كل شعب مصر يخرج بكره ان شاء الله، حتى وان كنت انا يمكن ليا موقف من الاجراء الانتخابات في هذا التوقيت، لكن يخرج طالما ان بقت في امانه، يدلب صوته ويختار النائب المحترم، النائب اللي يقدر يدافع عن حقوقه ويشرع في البرلمان ويقدر يراقب الحكومه ويقدر يلبي له كل احلامه وطموحاته، يختار حد يقدر يقول فعلا احنا بنغير في مصر، بنقدر بنطور في بلدنا، بنعمل المستقبل. ما يعني لا ينساق وراء مثلا العصبيه والقبليه، ولا اخي ولا ابن عمي ولا صديق ولا خالي، لا، يبتعد تماما عن مساله ان انا بختار فلان عشان خاطر فلان ده قريبي او اعرفه او في سابق معرفه بينه وبينه، لكن يختار النائب اللي يقدر يمثله في البرلمان ويقدر يراقب الحكومه وادائها ويشرع. الحاجه الثانيه عايز اكد على حاجه، الناس بكره ما يعني يبقوا حذرين جدا من الاستفزاز خاصه في اللجان الشعبيه. اعتقد النهارده محافظ اسيوط كان اصدر قرار قال ان ممنوع منعا باتا وجود لجان شعبيه امام اللجان، لان المسؤوليه ملقاه على عاتق الداخليه وعلى عاتق الجيش في تامين الانتخابات وتامين العمليه الانتخابيه. اتمنى ان ما نلاقيش بكره مثلا مجموعه من الشباب يحاول يفرض نفسه ان هو لجنه شعبيه. لا، سيبوا الشرطه تشتغل. عايزين نبقى في اعاده ثقه بين المواطن وبين الشرطه، ده اختبار حقيقي جدا للداخليه وللجيش، اللي اكد النهارده المشير طنطاوي ان هو ان المسؤوليه الاولى على الداخليه، ولكن الجيش سيكون مع الداخليه حتى اتمام العمليه على اكمل وجه.
طيب.
نبعد بقى عن اللجان الشعبيه ونتفرغ في حاجات تانية خالص للمواطنين.
جميل. استاذ منتصر.
ليه كلمتين صح؟
اتفضل.
قبل متاخر.
اتفضل. اتفضل اتفضل.
كلم قبل ما تيجي مكالمه.
استعينوا بالله واصبروا. يا حي انما النصر صبر ساعه.
نعم.
لازم يبقى في جلد عند المواطن المصري، لازم يبقى في جلد. عاوزين بقى نختار اللي عاوز يخدم، اللي عاوز ينقل مصر المخلص. كفايه بقى يعني انا بضم صوتي طبعا لصوت الدكتور عادل، انه خدوا بالكم من الفلول. يعني اللي قاعد على الكرسي ده 20 سنه حرام، كفايه كفايه نقول له شكرا بتاعت فودافون بس، كفايه شكرا، مش هنقول له حاجه ثانيه، شكرا غير كده. وفي شباب طامح، في شباب طامح، وفي شباب بيحب بلده وعاوزها تنهض. انا سعيد بروح الشباب. وفي شباب بيحب بلده وبيحب دينه وبيحب هويته. اللي عاوزين يمسخوا هويه مصر نديهم شكرا بتاعت فودافون. لا، مصر هتعتز بهويتها، باسلاميتها، بحضارتها، بنسقها الحضاري.
جميل. جميل.
من الاسلام. يا شعب مصر، اقبل على الانتخابات، ادي صوتك للمخلص، للي ادي ادي ادفق دماء جديده في البرلمان الجديد.
ربنا يكرمك.
ربنا يخليك.
استاذ نادر.
طب قبل ما اقول كلمتي معلش انا لازم اعقب على مساله اللجان الشعبيه. الشعب فقد الثقه تماما في الداخليه. وحتى بكره هيفقد الثقه، هو فاقد الثقه وهتستمر فقدان الثقه في الداخليه. انا بقول للناس راقبوا الداخليه، مش هيتغيروا بين يوم وليله، لا زالت العناصر الخبيثة موجودة.
لا أنا بتكلم هو يراقب بس ما تدخلش في عملهم ليه عشان ما يبقاش حجة
إن إحنا خلوا يعني
هو اللي جانا. فاحنا خلينا نقول إن الناس تراقب تراقب عن كثب لأن لا زالت الأيادي ملوثة بالدماء فنراقب عن كثب ما يبقاش الناس نفسها هي اللي هتعرقل الانتخابات لا هتراقب عن كثب. دي واحدة. الثانية يعني هي كلمة عايز أجمل فيها كل السادة الأفاضل قالوه قليل من الناس اللي بتكتب أسماءهم في التاريخ وأقل منهم بكثير جدا اللي بيكتب التاريخ بيده فأنا أطرح هذا السؤال على المصريين هل سنكتب التاريخ غدا ولا حنتفرغ لأهواء وخلافات وفوضى عمرها ما حتكون خلاقة انسوا اللي بيضغط به الإعلام دائما ومن كتر ما بتقال الناس بقت في الشارع تقول الفوضى الخلاقة الفوضى الخلاقة هذا ما أراده الأمريكيون وده أسلوبهم دائما الفوضى يستحيل أن تكون خلاقة. أنا أقول لكم هل سنكتب التاريخ؟ الشعب المصري أمامه في الغد فرصة نادرة أن يكتب بيده التاريخ للمرة الأولى بدلا من أن تفرض عليه تاريخ بعينه يعيش وقائعه. اكتبوا غدا التاريخ
إن شاء الله. المستشار أحمد العدلي
أتمنى إن شاء الله أن تمر الانتخابات دي بسلام
يا رب
وقام ومحبة بين الناس ومفيش فرقة بين التيارات في مصر وبين الأشخاص نفسهم ويكون القضاء عنده حسن ظن الناس وما يبقوش يعني يكون في زي الناس ما بترجوا منه أن يكون قائم عليها أحسن
يا رب. حال يعني. يا رب تمر المسألة والعملية الانتخابية على خير وتمر
وأن القضاء المصري خير وما فيش فيه والله يعني أنا أقول لك بصراحة أن احنا كلنا قلبنا على البلد دي وعاوزين انتخابات تعدي بسلام
أكيد
وكل يشوف في مصر دي وجه آخر ونشوف لها صورة تانية غير الصورة احنا فيها دي
يا رب يا رب
ربنا موفق مصر طول عمرنا بنقاتل من أجل إشراف القضاء لو ده
وإشراف القضاء عمره ما خذل مصر واحنا احنا بنتكلم برضو في حاجات انت كنت ممكن تلاقي مفارقات الشرطة بتحجب حد عن لجان بت... يعني احنا مش عاوزين
ندخل
مش عاوزين ندخل في مفارقات
شاهدين على هذا
نختم ان احنا ندعي للناس اللي ضحت بدمها والأهاليهم يعني دي الناس اللي ضحت بدمها ان ربنا تقبلهم من الشهداء والأهاليهم ان هم ربنا يصبرهم
الصبر يا رب
وان ربنا يوريهم مصر حرة
ان شاء الله
مستقلة ان شاء الله
ان شاء الله
ما ننساهمش ابدا
ان شاء الله حرة اسلامية باذن الله رب العالمين.
سنعود للدنيا نطب جراحها سنعود للتهليل والتأذين ستعود فلك الحق تحمل جنده وستنتهي للشاطئ المأمون.
بعد الكلام وشعر الأستاذ منتصر حقول السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام.